أعوذ بالله من غضبه ومن شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مسألة الثواب والعقاب توجد نظريتان: نظرية منسوبة إلى أغلب الفلاسفة والحكماء، ونظرية تنسب إلى مشهور الفقهاء. النظرية الأولى هي نظرية الاستحقاق، والنظرية الثانية هي نظرية التفضل. والمقصود بالاستحقاق أن العبد بمجموع أعماله يستحق يوم القيامة الجنة أو النار والعياذ بالله. يعني أن هذا العمل في نتيجته وفي مؤداه إما أن يستحق فاعله المدح فجزاؤه الجنة، وإما أن يستحق فاعله الذنب فجزاؤه النار. إذن هم يربطون بين العمل والثواب والعقاب ربطا استحقاقيا، فيجعلون للعبد حقا على خالقه. أما الفقهاء في مشهورهم لم يرتضوا هذه النظرية، وقالوا أن الرابط بين العمل والعقاب هو الاستحقاق، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حين يأمر بعبده إلى النار إنما يأمر به على جهة الاستحقاق، فالعبد في دخوله النار مستحق لدخول النار بعمله. أما حين يأمر به الله جل وعلا إلى الجنة فهو تفضل وإنعام وتكرم منه عز وجل، وإلا فطبيعة العمل لا تقتضي الجنة ولا يستحق فاعلها الجنة. والسبب هو أن العبد في كله مملوك لله عز وجل، إذن يجب أن تكون أعماله طبق إرادة مولاه. لو افترضنا ولله المثل الأعلى أن عبدا مملوكا لشخص، هل يستطيع مطالبة سيده بأجرة عمله؟ الأجير نعم، باعتباره يملك نفسه ويملك عمله، فيطالب مستأجره بثمن العمل. خياط يخيط إليك شيء يبيعك هذا العمل، إذ أنه يملك عمله ناتج ملكيته لنفسه. أما العبد وهو مملوك لسيده، نفسه مملوكة، بدنه مملوك، كل تفرق مملوك، فحين يعمل عملا لا يستحق من مولاه أجرة على ذلك العمل. كذلك نسبة عمل الإنسان إلى خالقه. الله جل وعلا خلق الإنسان ومكنه من العمل، وبالتالي لو أن هذا الإنسان نصب نفسه ليلا ونهارا لعبادة خالقه هو بالنتيجة ضمن دائرة العبودية، ضمن دائرة المولوية، ومن ثم لا يستحق على مولاه شيئا، بل لله المنة يمنون عليك. لله المنة، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. لله المنة أن يعيش الإنسان دهرا خاضعا خاشعا عاملا طائعا لربه. يتفضل الله جل وعلا برحمته التي وسعت كل شيء يوم القيامة، يدخل هذا الإنسان الطائع والعاصي أيضا الجنة، وإلا لا يدخل الجنة أحد بعمله. ومن ثم نظرية الاستحقاق لدى التمحيص إن فسرت بهذا المعنى وهو الشائع في تفسيرها، نظرية لا تصمد أمام النقد. اللهم إلا أن يقال أن المراد بالاستحقاق هو أن يكون العبد بأعماله الحسنة أوجد أرضية جيدة مناسبة لعطاء المولى وتقبل المولى، يعني أن العبد الخير المؤمن الطائع أحسن من ذاك، قابليك لإفاضة الثواب أفضل، يستحق بهالمعنى، يستاهل على قولتنا. إذا كان هذا هو المراد كما فسره بعض العلماء من المعاصرين يمكن القبول بذلك، ولكن هذا التفسير بعيد باعتبار أن المعركة آلاف السنوات قائمة، ما يعقل أن يكون المتعاركون الأوائل لا أقل ما كانوا يفهموا معنى رأي الخصم. على أي حال يبقى القول السائد أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده فيدخلهم الجنة، ووجود هذا الوعد والوعيد وجل وعلا أن يخلف وعده. وهذه المسألة ثانية نطرحها، وهي نظرية الوعد والوعيد، اللي تقريبا في إجماع عند علمائنا أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، ولكنه يمكن أن يخلف وعيده. إذا وعد بثواب وجزاء حسن وجنة وأشياء معينة، يستحيل عليه أن يخلف هذا الوعد. أما إذا توعد بشيء، توعد أن يدخل فلان النار، لمطلوب من الله إلا أن يفد هذا الوعيد، يمكن أن يتخلف. وإن كان بعض العلماء المعاصرين قالوا بعض الوعيد يقبح أيضا التخلف فيه، مثل ما فرض واحد طول عمره مسوي منكر قاتل أبناء الأنبياء، تاليه عم الله سبحانه وتعالى يقول يلا عفونا ادخل الجنة وهي اللي قتلت، مثل هذا الوعيد يقبح أيضا التخلف عنه. وجود الوعد والوعيد والثواب والعقاب في حياة الإنسان منه من الله أيضا لتدفع الإنسان للالتزام. إحنا لو خلينا طبعنا إلى الأرض أقرب متثاقلين، الله يبعث مجموعة من الأنبياء والرسل ويقول ثواب أكو وعقاب أكو وجنة ونار ووعد ووعيد، ومع ذلك أكو قلوب لا تخشع وأكو قلوب ما تفزع. فتصور أنت لو أن الإنسان في حياته الدنيا ترك سدى، ما جاءه أنبياء ولا نزلت كتب ولا جاءت شرائع، شلون راح تتصور حياة الإنسان على الأرض؟ غير غابة تصير وهي غابة، غير وحشية، انعدام للقيم وانعدام للمثل. فوجود مسألة عقاب وثواب ووعد ووعيد وآخرة تعطي للإنسان دفع نحو التمسك بالدين. وكلما حضرت هذه الأمور في نفس الإنسان سما وارتفع إلى الله،
في هذا المقطع الذي يصف فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه المستقيم يقول: ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم، أعوذ بالله، المسألة منوطة بالثواب والعقاب، هو يعبر عن نفسه أيضا في آخر خطبة ووصية أوصاها لأصحابه، هذه العبارة وردت: وإنما جاوركم بدني أياما، أي أن روح المتقي وروح المؤمن كما ورد في مجموعة من الروايات معلقة بالملأ الأعلى، ناظرة إلى هناك. وإنما يجاور المؤمن الناس ببدن، ولولا الأجل الذي كتب الله على الإنسان لتعلقت أو لفارقت هذه الروح البدن شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب، أي أن مسألة الثواب والعقاب حاضرة في نفس الإنسان المؤمن والمتقي، بحيث أن هذه الروح تكاد تفارق البدن لولا أن الله كتب على الإنسان أجلا. شدة شوق إلى اليوم الآخر، أنس بلقاء الله عز وجل، ومن ثم يعد البدن سجنا لهذه الروح، والمتقي ينتظر ذاك اليوم إلا الله سبحانه وتعالى يتلطف ويقبض روحه إليه، تنطلق بعيد عن سجن المادة وعنها الدنيا وعن مصائبها ومشاكلها وأسقامها، متى يبعث أشقاها صلوات الله عليه وسلم أمير المؤمنين. تمنن الموت وهو مكروه، ولكنه تمنن للقاء الله عز وجل، استحضار لتلك النعم، استحضار للجنة وما وعد الله المتقين في النفس، وبالتالي هل بدن يجاور الناس، من ثم لا يبالي الإنسان ما يأكل، ولا يبالي بما يشرب، ولا يبالي أين يسكن، قال هذا مهم. نجا المكفون وسلمان جاء لأنه هو صبر أياما قليلة كما سيأتي أعقبتهم راحة طويلة، ما دام أكو عقيدة أن هذه الدنيا في فترتها قصيرة، وأن هناك جنة وأن هناك نار وأن هناك حساب وأن هناك عقاب، شنو الإنسان يبالي؟ إذا لا نبالي، وقع الموت علينا أم وقعنا عليه. هذا كشف للغطاء، والله لو كشف لي الغطاء لبثت يقينا. أكونات كما يعبر أمير المؤمنين هنا، فهم والجنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. كشف بمعنى أن الإنسان فعلا يبصر، وسيبصر ذات يوم فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بعد تعاين الأمر حق اليقين، بس أكو علم يسمى علم اليقين في الدنيا وأتاه الإنسان. وورد أن المؤمن لا يفارق الدنيا حتى يرى موضعه في الجنة، كشف، لأن الروح معلقة بالملأ الأعلى، لأن الروح منطلقة مرتبطة بالدنيا ومادياتها ومصاعبها وعنائها وقضاياها، وبالتالي تشرف على ذلك العالم وتنتظر اللحظة التي يخلصها الله من هذا البدن ومن هذا السجن. عظم الخالق في أنفسهم
فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. ناتج إكبار الخالق جل وعلا واستحضار الهيبة الإلهية واستحضار الخشية في النفس أن يكبر الخالق في نفس الإنسان في عينه، تعالى الله عن الإبصار، عن أن يبصر، يكبر الخالق في النفس، وبالتالي تصغر الدنيا بما فيها في عين الإنسان، يا صفراء ويا حمراء غري غيري. والسبب أنه لو كشف له الغطاء ازداد يقينا، وبالتالي هذه الأموال لا تغر شخصا كأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. إذا كبر الخالق في النفس وصغرت الدنيا في عين الإنسان يشرف على ذلك العالم، فهم والنار فهم والجنة كمن قد رآها. الفاء تفريع، أي أنه حين كبر الخالق في النفس وصغر ما دون الخالق في العين فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. علاقة تفريعية، هذا ناتج هذا. لا يتصور الإنسان المتكالب على الدنيا اللي يومه لهاس وراء هذا الحطام، اللي يطلع من شغل إلى شغل، اللي من عقار إلى تجارة ومن تجارة، اللي ما يفرغ إلى الله عز وجل، لا يتصور أن يكشف له شيء عن ذلك العالم، لا يتصور أن يشرف بروحه إلى الملأ الأعلى. خلاص الروح بعد لا يفتح لها مجال من كثرة ما يحتوشها من المادة والماديات. في هذه الليلة بمناسبة وصولنا إلى هذا المقطع من ذكر الجنة والنار، نتبرك بذكر بعض الروايات الواردة عن سادات البشر في هذا الموضوع، عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: ما من عمل حسن يعمله العبد إلا وله ثواب في القرآن إلا صلاة الليل. يعني ثوابها أعظم من أن تصفه عبارات، فإن الله لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده، فقال: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم جمعة، هذا الكلام هناك في الجنة يوم الجمعة، فإذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلة أو حلة، فينتهي إلى باب الجنة فيقول: استأذنوا لي على فلان، بعد أكو حرس وبدقات قاعدين على باب الجنة، باب جنة الشخص يعني، فيقول له هذا، فيقال له، يعني يقول للمؤمن: هذا رسول ربك على الباب، يدخل له. فيقول لأزواجه المؤمن: أي شيء ترين علي أحسن، هالثوب لو هالثوب لو هالبدلة، أيه الأكشخ من قابل رسول الله؟ فيقولن أي الحور أو الزوجات: يا سيدنا، والذي أباحك الجنة ما رأينا عليك شيئا أحسن من هذا، بعث إليك ربك فيتجر بواحدة ويتعطف بالأخرى فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى الموعد، محل اللقاء برب العالمين. فإذا اجتمعوا المؤمنون
تجلى لهم الرب تبارك وتعالى، فإذا نظروا إليه خروا سجدا، فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم، ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة، قد رفعت عنكم المؤونة. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجنة. فيقول: لكم مثل ما في أيديكم 70 ضعفا. فيرجع المؤمن في كل جمعة 70 ضعفا مثل ما في يديه، وهو قوله: ولدينا مزيد. في الأسبوع، وهو يوم الجمعة، إن ليلها فهذه الليلة ليلة غراء، ويومها يوم أزهر، فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير والتهليل والثناء على الله والصلاة على محمد وآله. قال: سيمر المؤمن فلا يمر بشيء إلا أضاء له حتى ينتهي إلى أزواجه، فيقولن: والذي أباحنا الجنة يا سيدنا ما رأينا قط أحسن منك الساعة. فيقول: إني قد نظرت بنور ربي. قال الراوي: كنت جئت فداك، إني أردت أن أسألك عن شيء أستحي منه. قال: سل. قلت: هل في الجنة غناء؟ هذا الرجال يسأله ما فيها مغاني، فأدحور وحلال، قال: هم الأغاني هم فيها لا. قال: إن في الجنة شجرا يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا. ثم قال: هذا عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله. في الرواية في تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف طوابق، عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: سأل علي رسول الله صلى الله عليهما وآلهما عن تفسير هذه الآية، فقال: لماذا بنيت هذه الغرف يا رسول الله؟ فقال: يا علي، تلك الغرف بنى الله لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد، لا طاووق ولا عازل ولا خاملين، سقوفها الذهب محكوكة بالفضة، لكل غرفة منها 1000 باب من ذهب، على كل باب منها ملك موكل به، وفيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة، وحشوها المسك والعنبر والكافور. فإذا دخل المؤمن إلى منازله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة، وألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر منظوما، وألبس 70 حلة بألوان مختلفة منسوجة بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمر، وذلك قوله: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فإذا جلس المؤمن على سريره فاهتز سريره فرحا، فإذا استقرت بولي الله منازله في الجنة استأذن عليه الملك الموكل بجنانه، مسؤول الجنات كلها مالته، ليهنئه كرامة الله إياه. فيقول له خدام المؤمن الداخل ووصفاؤه مكانك: فإن ولي الله قد اتكى على أرائكه، فزوجته الحوراء العين قد هبت له، فاصبر لولي الله حتى يفرغ من شغله. قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمتها تمشي مقبلة، تمشي مقبلة وحولها وصفاؤها يحيينها، عليها 70 حلة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزبرجد صبغن بمسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وفي رجليها نعلان من ذهب مكللان بالياقوت واللؤلؤ، شراكها السير من الحذاء ياقوت أحمر. فإذا أدنيت من ولي الله وهم أن يقوم إليها شوقا تقول له يا ولي الله ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلا تقم، أنا لك وأنت لي، فيعتنقان مقدار 500 عام من أعوام الدنيا لا يملها ولا تملها. احنا بعدنا طهم والجنة كم قد راها وهو الثاني هم نجي. ثم يبعث الله 1000 ملك يهنئونه بالجنة ويزوجونه الحوراء، فقال ينتهون إلى أول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل بأبواب الجنان استأذن لنا على ولي الله فإن الله بعثنا مهنئين، فيقول الملك حتى أقول للحاجب فيعلمه مكانكم. قال فيدخل الملك على الحاجب وبينه وبين الحاجب 3 جنان حتى ينتهي إلى أول باب، فيقول للحاجب إن على باب العرصة والعرصة 1000 ملك أرسلهم رب العالمين جاءوا يهنئون ولي الله وقد سألوا أن أستأذن لهم عليه، فيقول له الحاجب إنه ليعظم علي أن أستأذن لأحد على ولي الله وهو مع زوجته، إلى أن يقول فيقوم القيم إلى الخدام فيقول لهم إن رسل الجبار على الباب وهم 1000 ملك. قال فيؤذن لهم فيدخلون على ولي الله وهو في الغرفة ولها 1000 باب، فإذا أذن للملائكة بالدخول على ولي الله فتح كل ملك بابه الذي قد وكل به، فيدخل كل ملك من باب من أبواب الغرفة فيبلغونه رسالة الجبار، وذلك قول الله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا بعض ما ورد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في وصف نعيم الجنة، جعلنا الله وإياكم ممن يرى الجنة ويتنعم بها، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، إن المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن الخوف والرجاء. لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، بكى النبي صلى الله عليه وآله بكاء شديدا وبكت صحابته لبكائه، ولم يدر ما نزل به جبرائيل، ولم يستطع أحد من صحابته أن يكلمه، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى فاطمة فرح بها، فانطلق بعض أصحابه إلى باب بيتها فوجد بين يديها شعيرا وهي تطحنه، وتقول وما عند الله خير وأبقى. فسلم عليها وأخبرها بخبر النبي وبكائه، فنهضت والتفت بشملة لها خلقة، أو لها بشملة لها خلقة أي قديمة، قد خيطت 12 مكانا بسعة النخل. فلما خرجت نظر سلمان إلى الشملة وبكى وقال وحزناه، إن قيصر وكسرى لفي السندس والحرير وابن